بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال: بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منها نجس. أنا ذكر بعض النجاسات التي لم تذكر فيما تقدم، فقال: وبول ما يؤكل لحمه، مثل بول الأغنام، بول الإبل، هذا ما يؤكل لحمه، أنا يقول أنه طاهر، وهذا هو قول جمهور أهل العلم لما جاء في حديث البراء: توضأوا من لحوم، أو قال كان النبي، جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في مرابض الغنم، وجاء في الحديث: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. وجاء في تعليلها أن الإبل خلقت من الشيطان. المهم أن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المرابض الغنم يدل على جواز، أو على أن بول وروث أو البعر ما يؤكل لحمه طاهر، ما يؤكل لحمه طاهر. وهو الأصل أيضا كذلك، هو الأصل. قال: وروثه، بعض العلم يقول أن الروثة هي تكون للبغل والحمار والفرس، هذا ما من خارجه يسمى روث، لكن أحيانا يطلقه الإنسان على ما كان أو ما هو يطلقه على غير هذا أو هذه الأشياء، مثلا على الإبل، الإبل أصلا بعر، الغنم يسمى بعر، البقر يسمى بعر، لكن قد يقال له روث من باب الإطلاق فقط. ومسألة هذه روث ما يؤكل لحمه أيضا كذلك مثل البول. ومنيه، ومني الآدمي، مني الآدمي لم يثبت أنه نجس، لكن جاء أنه كان يغسله النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت عائشة تغسله: كنت أغسل مني الرسول صلى الله عليه وسلم من ثوبه، وجاء في لفظ أنه كنت أفركه إن كان يابسا وأغسله إن كان رطبا، لكن هذا الحديث لا يدل على وجوب الغسل أو أنه نجس، لأن هذا أولا من فعل عائشة، وإن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هو تعتبر سنة إقرارية، لكن هل يجب؟ لا يجب، لا دليل على وجوب الغسل. وأيضا كذلك يدل على طهارته، ولأنه كما قال الإمام ابن القيم وغيره: خلق الإنسان، فكيف يكون خلق الإنسان نجس؟ فلهذا فهو طاهر، والله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم، فلهذا فمن تكريمته أن يكون أصله طاهر، أصله طاهر. قال: ورطوبة فرج المرأة، مسألة رطوبة فرج المرأة، هذه الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة، إن كان الرطوبات المعتادة كالمذي والودي الذي يخرج مع البول أو بعده فهذا لا شك في نجاسته، لكن اختلفوا في الرطوبات الأخرى التي تخرج من فرج المرأة مكان الولد، أنا مثلا الكدرة، الصفرة، هذا إذا كان في عد في غير وقت الحيض، أنا بعد الطهر، أيضا السوائل الأخرى التي تخرج، فهل هذه نجسة؟ أيضا كذلك دم الاستحاضة، أما الدم فهذا شيء آخر قد اختلف معنا هذا مسألته أخرى، لكن مسألة الرطوبات الأخرى فجاء عن أكثر السلف أنها نجسة، لكن لم يأتي دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على نجاستها وعلى أن المرأة تغسلها. فالأصل هو الطهارة، الأصل هو الطهارة، لكن هل هي ناقضة الوضوء؟ أيضا ذهب أكثر أهل العلم على أنها ناقضة الوضوء، وأيضا لا دليل على ذلك، لا دليل على النقض، ولا دليل أيضا على النجاسة، والنجاسة أبعد، والنجاسة أبعد، لأن لو كانت نجسة لأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر، لأن هذه الرطوبات تجد غالبا في المرأة، لكن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل من شيء منها. قال: وسؤر الهر وما دونها في الخلقة. وهذا أخذا من حديث أبي كبشة الأنماري، حديث أبي قتادة أقصد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى الإناء للهرة حتى شربت، وقال: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فدل على أن سؤر الهرة، السؤر إيش السؤر؟ بقية الماء بعد ما تشرب الهرة، الماء الذي يبقى هل هو نجس أو ليس بنجس؟ ليس بنجس، لكن سؤر سباع البهائم والطير يعتبر نجس، وسؤر الحمار والبغل. وهذا الضابط الذي ذكره الحنابلة لا دليل عليه. أنا الآن الحنابلة يقولون إيش؟ سؤر السباع التي هي الهرة وما دونها يعتبر طاهر، والهرة وما فوق، معنى ما فوق الهرة أكبر من الهرة، يكون نجس. وهم يستدلون بحديث ابن عمر عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع، لكن هذا الحديث عام، النبي صلى الله عليه وسلم قطع فقط على السائل فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن لا يدل على أن سور البهائم نجس، ولو قلنا بسور البهائم أنه نجس أيضا يعتبر الدواب التي هي ذوات الأربع عن البقر والغنم والإبل يعتبر أيضا نجسة على هذا الكلام، على هذا الإلزام. فلهذا لا يصح، لا يصح أن يقال أنها نجسة. فهذا الضابط يحتاج إلى دليل، عندهم ضابط أن ما كان من الهرة وما دونها، ما دونها مثلا شيء من هذه الحيوانات الصغيرة، أرنب مثلا، معنى أرنب سؤره يعتبر عندهم طاهر، دجاجة سؤرها طاهر، أي شيء ما دون الهرة يكون سؤره طاهر، وما كان فوق الهرة يعتبر سؤره نجس. أنا فوق الهرة مثل إيش؟ الكلب، الكلب هذا مختلف فيه معروف. ما كان فوق الهرة السباع، السباع بشكل عام، الأسد، النمر، الفهد، غيرها من السباع، أيضا الثعلب، الضبع يعتبر سؤره عندهم نجس، وهكذا. لكن هذا الضابط يحتاج إلى دليل، هذا الضابط يحتاج إلى دليل. وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم سؤر الهرة لا يدل على أن غيرها نجس، لا يدل على أن غيرها نجس، بل الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، ولا دليل يوجب معنى يقال به على أن سؤر هذه البهائم أو هذه السباع يعتبر نجس، لا دليل عليه. وأما الكلب الخنزير فقد تقدم الخلاف فيهما. الصحيح أن الكلب كما قلنا طاهر، واختلفوا في لعاب وسؤره، والصحيح أنه أيضا سؤره طاهر لا دليل على نجاسة. معنى على الكلام هذا أن جميع الأسار طاهرة، جميع آثار الحيوانات طاهرة. فسباع البهائم والطير، أيضا سباع الطير مراد به إيش؟ الطيور الكبيرة، كلب شاهين والباشق، ويدخل فيه الصقر والنسر وغيرها. فهذا أيضا النسر من سباع البهائم، سباع الطير. نسر ايش ياكل؟ نسر تعرف نسر ايش ياكل؟
بعر.
ياكل بعر. ها
بعر.
الفار ياكل الفار. بس نسر ها ها لعله الصقر. ها
يلهما نفسه
يأكل. يأكل النسر، يأكل الفئران. هم يقولون أنه لا يأكل اللحم النسر. الله أعلم. يا أبا زياد إيش عندك؟ ما تعرف النسر؟ ما عندكم نسور؟ الصقور هذا معروف.
الذي احيانا
هذا حدأ. هذا حدأ. ها؟
لا في احيانا انا اشوف
صقر.
صقر.
صقر. صقر ممكن. ممكن ياتي الصقر. قليل لكن. ها؟
نسر بالسين.
صقر.
لا نسر.
نسر بالسين.
انا جاري في قاموس مارك
الاخر. لكن النسر الظاهر أنه ما يأكل اللحوم، ولهذا ما يعد من سباع الطيور، لكن هو يحلق مثل النسر، مثل الصقر، مثل الحدأة.
ليس عنقه طويل.
لا هذا الظاهر الشاهين هذا. ها؟
نبات في وجم عربي إلى إندونيسيا. نصر. وجد تو نصر في إندونيسيا.
نصر إندونيسيا
يمكن نبات سورة
جنس صقر.
هو من نص. هو معنى قسم آخر. الظاهر يقولون إنه ما يأكل اللحوم.
أكبر.
أكبر. أكبر من الصقر. لكنه ليس معنى مثل الصقر. الصقر بعدها يأكل لحوم وكذا. طيب إن شاء الله هذه الأمور أنا ما ذكره المؤلف إن شاء الله نكتب بهذا.